ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة مخلدون فيها بقوله هم فيها خالدون، والخلود هنا أبدي كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة. فإن قال قائل إذا قلت إنه أبدي لخ، فما جوابك عن قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب؟ فاستثنى فقال إلا ما شاء ربك. نعم. طيب هذا وجه
نقول
الخلود
ربما يكون
سبقه عذاب لعصاة
المؤمنين،
يكون
هذا
مستثنى من المشيئة، يعني مستثنى عائد على ما سبق. هذا ثاني. نعم.
نقول ان هذا قد يكون من المتشابه او متشابه، فامرنا الله
سبحانه ان يرد المتشابه الى المحكم
وهو
خلودهم خلودا
ابديا.
يعني اذا لا نعارض الايات الداله على التأبيد بهذه الايه لانها من المشكل، فيجب ردها الى المحكم. طيب هذه ثلاثه. فهد
يكون استثناء من قبل، يعني لكن ما شاء ربك ولا يتعلق
هذا بما قبل. طيب لكن ما شاء ربك وش النتيجة؟ طيب نرمه نخلي نجعله القول الرابع وناقش الأقوال الآن. يلا فهد.
ها؟ إلا ما شاء ربك أن
يزيد. طيب هذه خمسة.
الاستثناء هذا بين في هذه الآية وفي آية أخرى، وفي وهو قوله أعطانا يوم الجدود، وفي قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
يعني هذا يرجع إلى معقل محمد شميم، يعني هذا من المشكل وفي آيات بين، يعني حتى الآية بمعنى أعطانا غير مجدود تقول تدل على أنه مستمر. إلا ما شاء ربك وقد شاء الله، ما هذا ما أظن القول الثالث. نعم
شيخ، لما فهم بأن الخلود يعني للأذهان تبادر أن الخلود لغير مشيئة الله، أتى الله عز وجل بالمشيئة ليعلم أن الخلود هذا المشيئة عز وجل.
نعم، وهذا ما قاله سامي. على كل حال العلماء لهم في هذا أقوال، لكن القول الذي يرجح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريع، ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد العابدين، هو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، تعلقوا بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لا بد منه، لا بد منه. هذا يستريح به الإنسان ولا يعترض عليه معترض كما اعترض ابن القيم رحمه الله كأن الله قال في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال في أهل الجنة عطاء غير مجدود. قال فاختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبديا، نعم، بخلاف أهل الجنة لأنه قال في أهل الجنة عطاء غير مجذور، وقال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. وهذا في الحقيقة يعني يدلك على أن الإنسان مهما بلغت العلم والذكاء فلن يستلم من الغلط، والفرق بين الآيتين ظاهر، لأن آية السعادة فضل فقال عطاء غير مجذور، وآية النار الشقاء عدل فقال إن ربك فعال لما يريد، وهذا من فعله الذي أراد، وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد سيفعل في المستقبل خلاف ذلك كما فهمه ابن القيم رحمه الله، فإن هذا فهم غير سليم بلا شك. بل إن مناسبة ختم الآية بقوله إن ربك فعل ما يريد هو أنه لما كان الشباب غير محمود قال هذا من فعل الله والله تعالى يفعل ما يريد مع أنه لم يظلمه. نعم طيب. وقال تعالى تلك آية الله نتلوها عليك بالحق. ومن فوائد هذه الآية أن من كان وكيلا عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله، لأن الله أضاف التلاوة إليه مع أن التالي رسوله، فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول بما أرسل به حكم ما قاله المرسل، حكم ما قاله المرسل. ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله عز وجل كله حق ليس به باطل. وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا جميع أحكامه حق وجميع أخباره حق وليس به تناقض ولا اختلاف، لأنه لو كان فيه تناقض أو اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلا، والقرآن ليس فيه شيء باطل كله حق. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نتلوها عليك بالحق، فيكون المتلو عليه هذه الآيات يكون قطعا رسولا لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله بقوله وما الله يريد ظلما للعالمين. فإن قال قائل الآية هنا نفي وما الله يريد، فكيف تقول إنها دالة على إثبات؟ يقول هذا النفي ليس مطلقا بل هو نفي لإرادة شيء معين وهو الظلم. إذن تغير الظلم يريده لما أو لا يريده؟ يريده. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظلم ممكن في حق الله لكنه لا يريد لكمال عدله. وجهه قال وما الله يريد ظلما للعباد، ولم يقل وما يمكن أن يريد الله ظلما، على أنه لو قال وما يمكن ما جعل انتفاء الظلم لو أراد، وحينئذ يكون فيه رد على القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته وهم الجهمية، يقولون إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، لا لأنه غير مراد لله بل لذاته. وعلى قولهم يكون تمدح الله سبحانه وتعالى بنفي الظلم عنه لغوا لا فائدة منه، لأن ما لا يمكن لا يصح أن يكون مدحا أو أن يتمدح به من كان ممتنعا عليه. فالظلم في حق الله ممكن عقلا ولكنه ممتنع شرعا وعدلا. لو شاء الله تعالى أن يعذب المطيع لا أمكن أو لا؟ لا أمكن، لكنه لكمال عدله لا يمكن أن يعذبه لأنه ظلم. هم يقولون لا يمكن أن يظلم الله أحدا أبدا، الظلم مستحيل. لماذا؟ أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره بطاعة الله؟ قالوا نعم يمكن، لكن هذا ليس بظلم لأنه فعله فيما يملكه، فالعبد ملك لله، لو فعل بأي شيء فليس بظالم لله. أفهمتم الآن؟ فهذا وجهة نظري، لكنها وجهة فاسدة، لأنه لو قال لك قائل افعل كذا فأثيبك، لا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك، ثم فعلت ما أمرك به وما وعدك الإثابة عليه ثم عذبك أشد العذاب. هل هذا ظلم عقلا أو غير ظلم؟ هذا ظلم. حتى لو كان مالكا لك، لو أن السيد قال لعبدي: يا عبدي صلح الغداء واجعل فيه كذا وكذا 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 وقدمه لي الساعة الفلانية، ففعل ما أمر، فعله على الوصف الذي قال وأتى به في الزمن الذي قال، ثم أخذ خشبة وجعل يضربه به. وش يقول؟ ظالم. ولو كان عبدا، ولو كان عبدا حقا يكون ظالم. هم يقولون يجوز أن الإنسان يمضي عمره كله في طاعة الله امتثالا لأمر الله، وإذا مات يخلده في النار، وإذا فعل ذلك فليس بظالم. ليش؟ قال لأنه إنما فعله في ملكه. نقول إذا كان أمر كذلك وكان الظلم على زعمكم حالا، فإن الله تعالى لا يصح أن يقال إنه ينفي الظلم عن نفسه تمدحا بذلك. طيب، من فوائد هذه الآية أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم. وجه ذلك أن الله لا مكره له، فإذا كان لا يريد الظلم فلا يمكن أحدا أن يجبره على الظلم. إذا نفي إرادة الظلم نفي للظلم، وحينئذ لا يكون بين هذه الآية وبين قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لا يكون بينهما إيش؟ تعارض، لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم، ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم، لأنه لو أراد أن يظلم لظلم. طيب، إذن لو أن أحد من الناس قال لي: ما تجمع، كيف تجمع بين هذه الآية وما الله يريد ظلما للعالمين وبين قوله وما ربك بظلام للعبيد؟ وش تقول؟ أقول: لا منافاة، لأنه إذا انتفت إرادة الظلم لازم انتفاء الظلم، وإذا انتفى الظلم لازم انتفاء إرادته، لأن الله قادر، لو أراد أن يظلم ظلم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الصفات السلبية، إثبات الصفات السلبية، لأن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى قسمين: ثبوتي وانتفاء، أو من شيء نقول سلب. فالثبوتي كله صفات كمال، كل صفة أثبتها الله نفسه فهي صفة كمال. والانتفاء كله صفات نقص لكنه متضمن لثبوت كمال. ففي قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون نفي الغفلة. ليش؟ لكمال علمه ومراقبته. وما الله لظلم العباد لكمال عدله. وما مثل من لغوب لكمال قوته. كذا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال قدرته وعلمه. وهل مجرى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وقبل أن نبدأ بالشرح أو بالتفسير نحب أن نبدأ على قراءة يتبعها بعض الناس ومنهم حجاج لما وقف على وضربت عليهم بقي المسكنة فقط وقف ثم عاد وقال وضربت عليهم المسكنة مع أنه لو أتبع المسكنة ما قبلها لأمكنه ذلك ولم ينقطع نفسه. كذلك لما قال ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء وقف ثم قال ويقتلون الأنبياء بغير حق مع أن كلمة بغير حق لو أضافها لما سبق لم ينقطع نفسه. وهذه موضة يفعلها بعض القراء وهي في الحقيقة خطأ لأن الترداد بدون سبب لا ينبغي. ثم إنه إذا قال ويقتلون الأنبياء بغير حق أو وضرب عن المسكنة قطعها عما قبلها سيحتاج على هذا أن يعيد الآية من أولها ينقطع نفسه عند وضربت عليهم ثم يعيدها من جديد وينقطع نفسه عند قوله وضربت ثم يعيد من جديد وينقطع الثالث عند قوله ويعيد من جديد وهكذا هو صحيح. فنقول لكم قبل هذا أنه إذا كان بقي كلمة أو كلمتان أتبعها ولو أنه حصل عليك شيء من ضيق النفس لئلا تحتاج إلى إعادة الكلام مرة ثانية.